ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه فوائد التقوى من القرآن العظيم، من القرآن الكريم 35، أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
يا مهدي أظن سبقت ها؟ عندما ايش يقول رحمه الله انها كم الفائده؟ 35، انها من اسباب الرحمه. سبق لي في الفائده كم؟ 26. نعم.
36، ان لباس التقوى خير لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله ان لباس التقوى خير لباس، لقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية ولباس التقوى ذلك خير، قال الله عز وجل قبلها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبين الله عز وجل في هذه الآية، بين الله عز وجل منته على عباده بإنزال ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فالأول منهما ضروري، الأول منهما لباس ضروري، وهو ما يستر الإنسان به عورته ويكسو به بدنه. والنوع الثاني من اللباس لباس زينة، ويقال ريش، ويقال أيضا رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولباس التقوى ذلك خير، ذكر إيش؟ ثلاثة أنواع من الألبسة: نوعان حسيان وهما لباس ضرورة، وهو ما يكسو الإنسان به بدنه ويستر به عورته، والثاني لباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة. وأما الثالث فهو اللباس المعنوي، لباس المعنوي، وهو لباس التقوى، وهو خير لباس، وهو خير من النوعين الأولين اللذان هما لباس الحسي. وذلك لأن لباس التقوى، يعني لباس التقوى يبقى مع الإنسان، فهو لا يبلى ولا يبيد، وهو جمال أيضا للروح والقلب، جمال للروح والقلب، بخلاف اللباس الحسي، فإن غايته أنه يستر العورة الظاهرة ثم يبلى ويخلق ويترك الإنسان. إذن يقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. ولهذا قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. كذا تعيد لنا بيتين. إذا المرء نعينك يلا ماشي. إذا المرء لم يلبس تجرد، لا عريانا، وخير لباس، وخير لباس المرء طاعة ربه، هذا مأخوذ من آية: ولباس التقوى ذلك خير، ولا خير في من كان لله عاصيا، حتى ولو كان عليه لباس إيش؟ اللباس الظاهر الذي هو لباس الضرورة ولباس الريش. نعم.
37، أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، أنها يعني التقوى من أسباب انتفاء الخوف والحزن، قال الله عز وجل: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي من اتقى الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وأصلح أعماله ظاهرا وباطنا بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا خوف عليهم في مستقبل حياتهم من الشرور التي يخافها غيرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى. فالخوف للمستقبل والحزن يكون للماضي. ومن المعلوم أنه إذا انتفى الحزن والخوف حصل الأمن التام والسعادة والفلاح. نعم.
الثامن والثلاثون أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نعم، أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا، إيمانا صادقا لا مجرد دعوة، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل إنسان يقول أنا مؤمن أنا مؤمن، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، الإنسان يتمنى أو يتحلى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالإيمان الصحيح الراسخ ينتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. متى أنتج إيمانك قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا فهو إيمان صحيح. يقول: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إذا فتح الله عز وجل عليهم بركات السماء والأرض، فأنزل عليهم السماء مدرارا وفتح لهم خزائن الأرض بالنبات والعشب وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.
التاسع والثلاثون أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين.
نعم، العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين، لأن الله عز وجل مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا، فهو سبحانه مع المتقين يدافع عنهم وينصرهم. لكن قد تقتضي حكمة الله عز وجل أن تتأخر هذه العاقبة، قد تقتضي الحكمة أن تتأخر العاقبة وأن يدال الأمر عليهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيحصل لهم ذل ويحصل لهم مهانة ويحصل لهم هزيمة وما أشبه ذلك، لكن العاقبة، العاقبة الحميدة هي لهم، لهم إن لم تحصل لهم في الدنيا حصلت لهم في الآخرة. فالعاقبة للمتقين قد تكون هذه العاقبة بالنسبة لهم في الدنيا فيحصل لهم العز والنصر والتمكين، وقد تكون بالنسبة لهم في الآخرة كمن حصل له ظلم واضطهاد ونحو ذلك فظلم في الدنيا، فالعاقبة له يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا، يعني في الدنيا، كانت لدى الديان. لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. فالعاقبة للمتقين. نعم.
الأربعين أن التقوى من أسباب الرحمة.
الأربعين ولا الأربعون؟ ولا تقول أقرأ الأربعين؟ الأربعون ما فيه تعلق، الأصل عدم، الأصل عدم التقدير. نعم.
الأربعون أن التقوى من أسباب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.
وهذا تقدم أيضا في الفائدة رقم 26. نعم.
الحادي والأربعون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون.
نعم، وهذا أيضا تقدم في الفائدة 25. نعم.
الثاني والأربعون أنها سبب للتذكر والبصيرة عند نزغات الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم، من علامات التقوى ومن فوائد التقوى أن المتقي إذا حصل له غفلة وأصابه مس من طائف من الشيطان بحيث ارتكب ما يخالف أمر الله عز وجل إما بترك واجب وإما بفعل محرم، من علامات هؤلاء أنهم يتذكرون، ولهذا قال تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتذكر ويبصر ويستدرك ما حصل له من الخلل والزلل، وذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال إنها سبب للتذكر والبصيرة عند لزغات الشيطان. فالإنسان لا بد أن يحصل منه غفلة، ولا بد أن يحصل منه تقصير، ولا بد أن يحصل منه ذهول، لكن الشأن كل الشأن في من إيش في من لا يستمر على هذا الزلل وهذا الخلل، بل يستدرك نفسه، بل يتدارك نفسه ويرجع إلى ربه عز وجل، وذلك بالاستغفار والتوبة. ولهذا قال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي قوله إذا مسهم طائف دليل على أن ما يحصل، أن ما يفعله الإنسان من المعاصي سواء كان ترك واجب أم فعل محرم أنه من إيش؟ من الشيطان. فالشيطان هو الذي يؤز الإنسان على مخالفة أمر ربه، والذي يؤزه. ما الدليل؟ نعم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هذا كافرين. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذن العام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم، يقول هذا تسأل أنها نوت أن تنزل ملابس عليها تشك أن فيها شيء، ونوت أن تنزل هذه الملابس قبل الصلاة ونسيت وصلت وعادت صلاتها، هذا صحيح؟ لا، الإنسان إذا صلى إذا مثلا كان عليه نجاسة أو أصاب ثيابه نجاسة وصلى ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لو قدر الإنسان أصابه نجاسة إما في ثوبه وإما في بدنه وصلى ثم لم يعلم أو لم يتذكر هذه النجاسة إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. أما لو صلى بغير طهارة ناسيا فإنه يجب عليه بإعادة. يقول هل يكره الصوم بعد 15 شعبان لمن لم يكن له صوم؟ لا يكره. هذا عبد الرحمن من الكويت، نقول لا يكره. وأما الحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو حديث ضعيف وشاذ، قال الإمام أحمد رحمه الله إنه شاذ. طيب، ما السبل المعينة على التقوى في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتنة؟ هذه ذكرناها في بداية الكلام على هذه الرسالة، منها معرفة أسماء الله ومعرفة صفاته، ومن الإكثار من الطاعات، ومنها أكثر من قراءة القرآن ومن الذكر والرفقة الصالحة. يقول ما الراجح في مسألة فطر الحاجم والمحجوم؟ الراجح على الفطر. آخر سؤال يقول ما حكم من كان يريد الصوم ولا لم ينوي ولم يتسحر، ما حكم صلاة المأنام؟ ما حكم من كان يريد الصوم ولم ينوي ولم يتسحر؟ هذا إن كان نفلا يجوز أن ينويه بنية من النهار، يعني لو قدر الإنسان لم ينوي الصيام من الليل ولم يتسحر بهذه النية ولكن في أثناء النهار أراد أن يصوم فيصح أن يتنفل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم. وأما إذا كان الصيام صيام فرض أو كان معينا، إذا كان الصيام معين سواء كان فريضة أم نافلة، فإنه لا يصح حتى يبيت النية من الليل، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إذا لم ينوي إلا في أثناء النهار فمعنى ذلك أنه خلى جزء من الصيام من النية، ومعلوم أن الصيام لا يتبعض. وما حكم صلاة المرأة في المسجد في شهر رمضان؟ أقول لا حرج عليه، يعني المرأة كونها تأتي إلى المسجد وتصلي التراويح في الغالب أن هذا يكون أنشط لها، لأن لو ربما لو جلست في بيتها لم يعني تكون لها همة إلى أن تصلي صلاة التراويح، لكن مع الناس ومع قراءة الإمام يكون لها همة ونشاط فلا حرج عليها. نعم نعم. الجمعة
أي مشهور من عالم العلم أنه يعني 4 ركعات صليت في المسجد ركعتين،
هذا بعض العلماء جمع بينهما، لأن الحديث حديث ابن عمر أن النبي كان يصلي في بيته ركعتين، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وبعضهم جمع أيضا جمع آخر وقال يصلي ست ركعات جمعا بين القول وبين الفعل، لكن أقرب الأقوال أنه يصلي أربعا مطلقا، لأن القاعدة الشرعية الأصولية أنه إذا تعارض فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حصل التعارض بين قوله وفعله فالمقدم هو القول، لأن الفعل يعتريه الخصوصية وإن كانت خلاف الأصل، ويعتريه أيضا النسيان، ويعتريه أيضا أن هذا المخبر أو الراوي ربما لم يرى إلا هاتين الركعتين، فهو أخبر عما رأى، بخلاف القول فالقول يكون تشريع لعموم الأمة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير.